دعونا نستحضر معا مشهدا مرعبا حقا. هناك جيش وحشي، ونحن نتحدث هنا عن 185,000 جندي مدججين بالسلاح يزحفون بلا هوادة نحو أسوار المدينة. يعني لا توجد أي فرصة تذكر للمقاومة العسكرية التقليدية.
وهذه ليست مجرد أرقام تقرأ في كتاب تاريخ، نحن نتحدث عن إبادة محتملة تقترب مع كل شروق شمس.
بالضبط، وفي لحظة كهذه الغريزة البشرية الأولى وربما الوحيدة هي التحرك الفوري، الهروب، بناء تحالفات، عقد صفقات، أو حتى الاستسلام. يعني أي شيء أفضل من الجلوس بلا حراك؟
صحيح جدا، لكن تخيل أن النصيحة الاستراتيجية العميقة الوحيدة التي قدمت للقيادة في تلك اللحظة الحرجة كانت ببساطة: لا تفعلوا شيئا، ابقوا هادئين وانتظروا.
واو، هذا يبدو أقرب إلى الجنون. يعني في عالمنا اليوم، عالم التدخل السريع وحل المشكلات الفوري، هذا يعتبر انتحارا استراتيجيا، أليس كذلك؟
هو يتناقض تماما مع كل ما تمليه علينا غريزة البقاء البشرية، وهذا التناقض الصارخ بالتحديد هو ما يجعل نصوص الفصلين 30 و 31 من سفر إشعياء دراسة سيكولوجية مذهلة تتجاوز الزمن.
إذن في استكشافنا المتعمق اليوم، والذي يعتمد على تحليلات الدكتور جون أوزوالد، لن نركز فقط على التاريخ القديم.
تماماً، نحن أمام تشريح دقيق لما يفعله الذعر بالعقل البشري. عندما نشعر بأن السيطرة تفلت من أيدينا، الدماغ يعيد برمجة نفسه لرفض الهدوء، معتبراً إياه ضعفاً.
ويدفعنا لاتخاذ قرارات كارثية فقط لنشعر بأننا نفعل شيئاً ما. وهذا يضعنا أمام مفارقة حقيقية. يعني عندما تنهار الأسواق المالية اليوم، أو نواجه أزمات في مؤسساتنا، تندفع الأيادي فوراً لضغط كل أزرار لوحة التحكم.
وهذا هو محور نقاشنا. سنحاول تفكيك هذه الغريزة المندفعة، ونفهم كيف تصطدم مع حكمة قديمة تعتبر أن الانتظار ليس غياباً للفعل، بل هو ذروة الثقة.
طيب، للوصول إلى هذا الفهم، دعينا ندخل أولاً إلى غرف القيادة. قبل أن نتحدث عن جيش أشور المرعب، ما الذي كان يحدث في مملكة يهوذا؟
الدكتور أوزوالد يسلط الضوء هنا على ما يعرف بالويل الثالث. النص يصف القادة وهم يجتمعون في غرف سرية، ربما تحت الأرض،
يتهامسون ويحيكون خططهم في الظلام،
محاولة بائسة حقاً لإدارة الكون من غرفة مغلقة.
لكن لحظة، أليس هذا ساذجاً بشكل مدهش؟ يعني نحن نتحدث عن عقول سياسية تدير أمة، كيف يعتقدون أن الاختباء سيجعل خططهم غير مرئية؟ هذا يذكرني بقادة الشركات اليوم.
المقارنة في محلها.
يعني يجتمعون في غرف مغلقة لهندسة صفقات سرية أو تغطية أزمات، معتقدين أنهم يتحكمون في كل المتغيرات دون مرجعية. ما هو التفسير النفسي لهذا الغرور؟
شوف، التفسير يكمن فيما يمكن أن نسميه النكوس النفسي تحت وطأة الرعب. عندما يواجه الإنسان تهديداً يفوق قدرته على الاستيعاب، يتراجع إلى آليات دفاعية بدائية جداً.
طفولة نفسية نوعاً ما؟
تماماً. أوزوالد يربط هذا السلوك بقصة الاختباء خلف الشجرة في سفر التكوين، مثل الطفل الذي يغطي عينيه بيديه ويعتقد أن الوحش في الغرفة لم يعد يراه.
يا إلهي، والأخطر من ذلك هو الانقلاب في الأدوار الذي أشرت إليه في تحضيراتنا.
صحيح، هؤلاء القادة يتصرفون وكأنهم هم الخزاف، بينما ينظرون إلى الظروف والموارد وحتى القوة الإلهية ومقادير الأمور كأنها مجرد طين.
طين متاح لتشكيله وفقا لخططهم. إذن المشكلة الحقيقية هنا ليست الخوف فقط، بل وهم السيطرة.
وعندما نعتقد أننا الخزاف، نبدأ في توزيع ثقتنا بناء على حساباتنا المادية، وهذا يقودنا إلى نقطة جوهرية جدا في المصادر، وهي مفهوم العار.
العار؟ نحن عادة نربط العار بالفضيحة الأخلاقية أو ربما الانهيار الاجتماعي، لكن التحليل هنا يقدم تعريفا ميكانيكيا ومختلفا تماما. كيف يمكننا تفكيك هذا؟
طيب، أوزوالد يطرد فكرة العار كشعور عاطفي مجرد، ويطرحه كمعادلة فيزيائية تقريباً. العار ببساطة هو النتيجة الحتمية لثقة فاشلة.
ثقة فاشلة. دعينا نوضح هذه النقطة أكثر.
تخيل شخصاً يستند بكل وزنه على عصا خشبية، معتقداً أنها قوية بما يكفي لتحمله. فجأة تنكسر العصا، ويسقط الشخص بقوة على الأرض.
السقوط والخذلان.
دية وتنهار، تحدث الإهانة.
واو، هذا يغير نظرتنا تماماً للكثير من أزماتنا الحديثة. يعني إذا كان العار هو مجرد ثقة فاشلة، فهل هذا يفسر الانهيار المدمر للأشخاص عند فقدان وظائفهم؟
أو فقدان ثرواتهم، نعم.
كأن يضع المرء كل هويته وإحساسه بالأمان في مسمى وظيفي براك أو رصيد بنكي، وعندما يتبخر هذا الرصيد في أزمة اقتصادية يشعر بالعار، ليس لأنه ارتكب خطأً، بل لأن العصا انكسرت.
هذا الإسقاط دقيق جداً. وضع الثقة غير المحدودة في موارد مؤقتة يضمن الوصول إلى العار رياضياً ونفسياً، وعلى النقيض الثقة في المصدر الثابت تضمن البقاء.
والمصدر ذكر مثالاً تاريخياً حول هذا البقاء، أليس كذلك؟
نعم، بقاء الشعب اليهودي عبر آلاف السنين وتجاوز محاولات الإبادة لم يعزى إلى تحالفات دنيوية، بل للثقة في وعد أعلى. ومن هنا يطرح مفهوم تقديس الاسم.
تقديس الاسم يعني ليس مجرد طقوس أو كلمات، بل تكريم للسمعة من خلال الأفعال، تحديداً شجاعة الاعتماد على هذا الوعد وقت الأزمة.
تماماً، لكن لنتخيل المشهد على أرض الواقع. جيش آشور يلتهم المدن الساحلية متجهاً نحو مصر، ويهوذا تقع في طريقه. الجلوس بهدوء يبدو مستحيلاً وسط صراخ السكان.
وهذا الذعر هو ما دفع القادة للبحث عن عصا يستندون إليها، وكانت هذه العصا هي التحالف مع مصر. يعني من منظور استراتيجي بحت، التحالف مع قوة كبرى يبدو منطقيا.
هو يبدو منطقيا، ومصر كانت سعيدة بهذا، لأن يهوذا ستصبح منطقة عازلة وتذبح أولا لتمنح مصر بعض الوقت.
إذن ما هو الخطأ الكارثي الذي يركز عليه التحليل في هذا التحالف؟
الخطأ ليس في التحالف بحد ذاته كأداة، بل في اتخاذ هذا القرار المصيري وتنفيذه دون طلب التوجيه أو المشورة من القوة العليا التي يزعمون الثقة بها.
قرروا سلفاً أنهم أذكى من أن ينتظروا حلاً خارج حساباتهم المادية.
بالضبط، اعتمدوا على التحليل الجيوسياسي وتجاهلوا المصدر الأعلى. والمصدر هنا يطرح قصة موازية لتوضيح هذه النزعة البشرية، قصة ضرب الصخرة في سفر العدد.
قصة النبي موسى في الصحراء. لكن كيف ترتبط حادثة في الصحراء بأزمة جيوسياسية بهذا الحجم؟
الربط عبقري، لأنه يفكك عقدة الرغبة في البطولة. عندما عطش الشعب وتذمر، كانت التعليمات واضحة جدا، تحدث إلى الصخرة وسيخرج الماء.
لكنه لم يتحدث إليها فقط.
لا، تحت ضغط الغضب والإحباط أخذ عصاه وضرب الصخرة مرتين بقوة وصرخ، وكأنه يقول: هل نخرج لكم ماء من هذه الصخرة؟ لقد جعل الأمر يبدو كاستعراض لقوته الشخصية.
الغريزة البشرية تحب دائما أن تأخذ الفضل، نريد أن نظهر كأبطال قادرين على هندسة الحلول.
وهذا التدخل المفرط، سواء بضرب الصخرة أو عقد تحالفات سرية، يشبع الغرور البشري، لكنه يحرم المصدر الأعلى من إظهار قدرته.
ونتيجة هذا الاعتماد على الذات في إنقاذ الموقف تجلت في مشهد مأساوي ومدهش بلاغيا. بما أن الآشوريين يسيطرون على الطريق الساحلي، قوافل يهوذا اضطرت لسلوك طريق النقب.
صحراء النقب القصرية، النص يصف قوافل من الحمول المحملة بكل ثروات الأمة تشق طريقها بصعوبة بالغة.
تخيلي هذا المشهد، أمة تستنزف آخر قطرة من ثروتها في صحراء تعج بالأسود والأفاعي السامة والثعابين الطائرة، رحلة مميتة فقط لتدفع رشوة لدولة أخرى قد لا تنقذها.
إنها تجسيد حي لعبثيات الثقة الخاطئة. هم لا يسيرون نحو النجاة، بل يمولون هلاكهم البطيء. وضعوا كل ثرواتهم الوطنية على ظهور الحمير لشراء وهم الأمان.
هذا يضرب وطرا حساسا جدا في واقعنا، يعني ألا نقوم بشيء مشابه جدا اليوم؟
كيف تقصد؟
لنتأمل كم ننفق من صحتنا النفسية وكم نستنزف من طاقاتنا في مسارات خطيرة، مثل ساعات عمل جنونية أو دفع أقساط لتأمينات مبالغ فيها فقط لنحمي أنفسنا بوهم الأمان.
نحن نعبر صحراء النقب الخاصة بنا.
بالضبط،
محفوفة بالقلق والضغط العصبي فقط لندفع الجزية لآلهة الاستقرار المادي التي قد تنهار في أي لحظة.
المقارنة في محلها تماماً. نشتري القلق بثمن باهظ لنعالج قلقاً آخر. وبالرغم من وضوح هذه العبثية، رد فعل القيادة حينها لم يكن التراجع، بل رفض الاستماع لأي محذر.
وهنا يصف النص هذا الرفض بالتمرد الطفولي. ودعينا نقف عند كلمة تمرد، لأن المصدر يصحح مفهوماً حول كلمة توراة. الكثيرون يعتقدون أنها مجموعة قوانين مقيدة،
وهذا فهم خاطئ تماماً يفسر سبب التمرد الظاهري. في أصلها العبري، كلمة توراة لا تعني قانوناً تشريعياً صارماً، بل تعني التعليمات أو إرشادات عمل الحياة.
يعني أشبه بدليل الاستخدام.
تماماً، مثل كتيب الإرشادات الذي يأتي مع آلة معقدة لتجنب احتراقها. القادة هنا لا يتمردون على طاغية يقيدهم، بل كأطفال يرفضون قراءة دليل الاستخدام.
يصرون على تشغيل آلة الحياة أفقاً لأهوائهم، وعندما يبدأ الدخان بالتصاعد يطلبون من الحكماء طلباً غريباً جداً، طلبوا أن يخبروهم بالأشياء الناعمة والأوهام.
صراحة طلبوا ألا يسمعوا الحقائق المزعجة،
وهذا مذهل. أليس هذا الوصف الأقدم والأكثر دقة لما نسميه اليوم بغرف الصدى؟
الإيكو تشامبرز بالتأكيد.
يعني عندما تشتد الأزمات يبحث المرء عن قنوات أو خوارزميات تقول له ما يريحه فقط. أنت على حق، قراراتك ممتازة. نحن نشتري الأوهام لأن الحقيقة تتطلب تغييراً نحن غير مستعدين له.
الدافع دائماً الهروب من التغيير. الذعر يجعلنا نفضل كذبة مريحة، لكن الفيزياء لا ترحم. النتيجة الحتمية لهذا الرفض صورت بتشبيهات هندسية مخيفة في النص،
مثل تشبيه الخطيئة بجدار حجري ضخم يوشك على الانهيار.
نعم، الجدار المنتفخ هو لا يتلاشى، بل يبدأ في الانتفاخ والتشقق ببطء تحت الضغط.
وهذا تشبيه معماري خطير. الجدار المنهار لا يسقط تدريجياً ليعطيك وقتاً للهرب، يظل منتفخاً يوفر شعوراً زائفاً بالأمان، ثم في كسر من الثانية ينهار بصورة كارثية.
الانهيار المفاجئ هو سمة الثقة الخاطئة. وهناك تشبيه آخر يؤكد فداحة هذا الانهيار، وعاء فخاري يتهشم بقوة وعنف ليتحول إلى غبار،
شظايا لا تصلح حتى لغرف قطرة ماء من بئر.
بالضبط. المعنى هو أن الاعتماد على الأوهام يؤدي لتدمير شامل لا يترك وراءه أي شيء مفيد.
طيب، إذا كان الجدار المنهار هو النهاية لمحاولة التحكم البشري، فما هي الاستراتيجية التي كان يجب اتباعها وهم يواجهون 185,000 جندي؟
نصل هنا إلى ذروة الحكمة. الحل الوحيد لخص بعبارة: في الهدوء والثقة تكون قوتكم. هدوء وثقة.
لكن الرد البشري كان الرفض القاطع، أليس كذلك؟
قالوا لا، قرروا اللجوء للتكنولوجيا العسكرية الأحدث وقتها، الخيول السريعة. اعتقدوا أن سرعتهم وحركتهم المحمومة هي ما سينقذهم.
وهذا يكشف مفارقة منطقية مأساوية ومضحكة في آن واحد. إذا اخترت الخيول السريعة للهروب، فأنت الآن بحاجة مستمرة لخيول أسرع، لأن العدو يمتلك خيولاً أيضاً.
الركض بأدوات مادية يعني أن المشكلة ستطاردك بسرعة أكبر، ولأنهم رفضوا أن ينتظروا، القوة العليا قررت أن تنتظرهم.
تنتظرهم؟ ماذا يعني هذا عملياً؟
هذه فكرة لاهوتية ونفسية عميقة. الإله سينتظر لكي يرحمهم، مما يعني أنه سيتركهم يركضون خلف خيولهم ويستنزفون خططهم حتى يصلوا لطريق مسدود تماماً ويدركوا إفلاسهم.
يعني حتى يصمت ضجيج محاولاتهم اليائسة تتدخل الرحمة.
أوزوالت يشدد على ضرورة الهدوء لسماع الهمس الرقيق، ويستخدم تشبيه الفارس والخيل. القائد البارع لا يشد لجام بعنف، بل يلمس الرقبة بخفة ليوجه الحصان.
لكن إذا كان الحصان مضطرباً والفارس يصرخ، فلن يشعر باللمسة أبداً. التشبيه آسر، لكن لحظة، دعينا نقف وقفة صاف مع هؤلاء القادة.
تفضل.
المصدر استند لاقتباس ليوروبيدس يقول: لا يوجد حزن أكبر من فقدان المرء لوطنه. نحن هنا نحلل في بيئة آمنة، لكن بالنسبة لهم التهديد كان وحشياً. 185,000 رمح، كيف يجد أي إنسان الهدوء في مواجهة تهديد كهذا؟
هذه ملاحظة حيوية جداً. طلب الهدوء لم يكن مجرد تقنية استرخاء سطحية، كان طلباً لإيمان جذري يتحدى معطيات الحواس، اختباراً للقدرة على التخلي عن السيطرة عندما تصرخ خلايا جسدك بضرورة الهرب.
وفي ذروة هذا الاختبار، عندما استنفذوا حيلهم، كيف حلت هذه الأزمة الطاحنة في النهاية؟
هلاك الجيش الآشوري لم يتم عبر خيول مصر التي وصفت بأنها مجرد لحم، بل بقوة خارجة غير بشرية، متمثلة في الروح. التدخل جاء من خارج كل الحسابات العسكرية.
وما يلفت الانتباه في تحليلات الدكتور أوزولت هو أن هذا الانتصار لم يصور كمعركة دموية، بل ارتبط بمشاهد احتفال ديني بأصوات الدفوف والقيثارة.
تخيل هذا المشهد السريالي، آلات موسيقية وسط حرب إبادة. السبب وراء ذلك هو أن التدخل المفرط في حل المشكلات يحرم البشر من فرصة رؤية المعجزات. المعركة كانت ليراقبوها ويحتفلوا بها.
واو! ولشرح هذا، المصدر يقدم الكلمة العبرية المعقدة بآك.
نعم، بآك لا تترجم بمرادف واحد، هي تعني الزيارة، التفتيش، المباركة والحكم.
كيف تجتمع كل هذه المعاني المتناقضة ظاهرياً في كلمة واحدة؟
لتوضيح الصورة، تخيل القائد العام للجيوش يقوم بجولة تفتيشية في الميدان. حضوره بحد ذاته هو تفتيش يكشف الفوضى التي سببها القادة الميدانيون.
وفي الوقت نفسه يصدر حكماً، صحيح؟
يصدر حكماً بتفكيك التهديد، فتتحول الزيارة إلى مباركة وإنقاذ شامل. القائد العام يتدخل ليعيد ترتيب الفوضى التي كاد الغرور البشري أن يدمرها.
وهذا يقودنا إلى استنتاج مذهل يمس حياتنا اليومية. إذا كان التدخل المفرط يحرمهم من المعجزة، فهل نحن بإدارتنا التفصيليات والمهووسة أو المايكرو مانجمنت لكل شاردة وواردة نسرق لحظات الدهشة من أنفسنا؟
هذا هو الاستنتاج الأكثر إلاماً.
هل نحرم أنفسنا من الاحتفال لأننا نصر على أن نكون الأبطال الوحيدين في القصة؟
تماماً. عندما نملأ مساحات الصمت بضجيج التخطيط المحموم لنسيطر على كل شيء، لا نجني سوى الإرهاق المستمر. قد ننجو، لكننا لا نحتفل أبداً.
يا لها من رحلة معرفية غنية ومكثفة. يعني بدأنا من تلك الغرف السرية حيث توهم القادة المذعورون السيطرة، ورأينا كيف قادهم ذلك لوضع الثقة في تحالفات هشة.
قوافل عبثية في صحراء النقب تنفق الثروات للشراء حماية زائفة.
وصلنا للاكتشاف الأهم، القوة الحقيقية لا تكمن في الحركة العشوائية، بل في الهدوء والانتظار والاعتراف بحدود مواردنا البشرية أمام الأزمات الكبرى.
وهي دعوة مفتوحة للتأمل في واقعنا المعاصر. يحق للمرء أن يسأل نفسه، ما هي الخيول السريعة التي أراهن عليها اليوم؟ هل هو اللهاث وراء المكانة؟ التراكم المالي الذي أظن أنه سيحميني؟
أو ربما التخطيط المحموم الذي نستخدمه كدرع لتجنب مواجهة الحقيقة بهدوء والاعتراف بأننا لا نملك السيطرة المطلقة.
صحيح جدا.
وهو ما يتركنا أمام تساؤل أخير ومستفز للتفكير يمس قلب عالمنا المتسارع. تحدلنا عن التوراة ليس كقوانين صارمة، بل كدليل إرشادي كتيب تشغيل لعمل الآلة البشرية بسلام. إذا كانت هذه التعليمات صممت لتوضح كيف تعمل الحياة بأفضل صورة، فماذا يحدث عندما تقرر ثقافة عالمية بأكملها أن تتخلص من دليل الاستخدام هذا تماماً وتحاول إعادة بناء الآلة معتمنة فقط على ذعر اللحظة وردود الأفعال والضغط المحموم على جميع الأزرار؟ هل نحن حقاً نقوم بإصلاح الآلة؟ أم أننا فقط نجلس تحت جدار منتفخ ننتظر اللحظة التي يهوي فيها علينا بغتة؟